SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, حيث التعلم متعة. ابحث عن أشرطة فيديو وبودكاست ونصيحة للعيش في أستراليا. sbs.com.au/learnenglish.
أنتم برفقة SBS عربي 24.
الوضع الإنساني بغزة يقترب أكثر فأكثر من خطر مجاعة داهم، قد يفتك بيقول بالغزاويين حسب التقارير الأخيرة الدولية مع حلول شهر أيار مايو القادم.
نتحدث عن أطفال باتوا يفارقون الحياة نظرا لسوء التغذية، المشكلة أكثر وضوحا في شمال قطاع غزة، الجهود الدولية أيضا على قدم وساق من أجل الضغط لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر. وفي هذا السياق عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط في زيارة حملت رقم 6 منذ نشوب الحرب في تشرين الأول أكتوبر الماضي، لتأمين وقف لإطلاق النار، لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة، وأدنى الضغط سيلفا في ملف إدخال المساعدات.
بالفعل فبلينكين نفسه أقر بعد هذه الجولة أنه 100% يعني كل سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. هي طريقة أخرى للقول أنه هن يواجهون مجاعة محدقة لا محالة. كان في كلمة قوية وشديدة اللهجة أمس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعا كان للحقيقة يزور المنطقة وكان بالجانب المصري لمعبر رفح، ووجه دعوة شديدة أنه يجب أن يتحقق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويجب تأمين وصول كامل وغير مقيد للمواد الإنسانية والأطعمة، بعدما قلنا أنه أكثر من تقرير أممي أظهر أنه أكثر من 1,000,000 شخص بغزة يعانون وسيعانون من جوع كارثي قريب.
هل فقدت الدبلوماسية الأمريكية دورها الأساسي في الشرق الأوسط؟ هل باتت عاجزة عن الضغط باتجاه الحل وحلحلة كل هذه الملفات العالقة؟ نحلل معا زيارة بلينكين إلى الشرق الأوسط، زيارته أيضا إلى يعني تضمنت محطات في مصر وأيضا في السعودية، ملف التطبيع اليوم الأول بعد انتهاء الحرب، وملفات عدة ناقشها بلينكين وبدت حاضرة على أجندة زياراته. نحللها مع ضيفنا لهذا الصباح الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن السيد طارق الشامي. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق.
مساء الخير من عندي وصباح الخير من عندك أستاذ فارس وأستاذ الدلات، حياتي لكما وشكرا على هذه الاستضافة.
يا هلا، منرحب فيك بالبرنامج. للحقيقة نحار من أين نبدأ، هل نبدأ من جولة بلينكين، هل نبدأ من الموقف الأمريكي بشكل عام؟ كما نعلم أنه طبعا واشنطن أعلنت دعمها لإسرائيل برد على هجوم حماس، إذا بدنا نعود لخمسة أشهر إلى الوراء لما حماس يعني قامت بهذه العملية وأدت عملية 7 أكتوبر بالوقت لمقتل 1,200 شخص إسرائيلي واحتجاج 200 رهينة، ولكن اليوم عندنا أكثر من 31,000 فلسطيني قتيل من أطفال ونساء غالبيتهم. هل الموقف الأمريكي لا يزال على ما هو، وماذا حقق بلينكين في جولته السادسة؟
يعني أعتقد أن الموقف الأمريكي تغير بدرجة ما، ليس تغيرا كاملا لكنه بدرجة معقولة، بمعنى آخر أنه أصبح المسؤولون الأمريكيون يعني أكثر صخبا في انتقادهم للاستراتيجية الإسرائيلية التي تتعلق بالحرب وما بعد الحرب. هذا كان واضحا من تصريحات العديد من المسؤولين. بلينكين يعني حذر نتنياهو أن إسرائيل تخاطر بمزيد من العزلة عالميا إذا هاجمت رفح. أيضا كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أيضا يعني وجهت انتقادات، قالت أنه لا يوجد مخرج آمن للمدنيين في رفح، ليس من الواضح إلى أين يذهب هؤلاء المدنيون. وبالتالي هناك يعني من حيث الشكل هناك ضغوط فعلية على إدارة نتنياهو من جانب الولايات المتحدة. أيضا الولايات المتحدة يعني تحاول أن تقول أنها يمكن أن تتخذ بعض الإجراءات التقييدية ضد حكومة نتنياهو، لكنها لم تشرع في ذلك بعد. هي حاولت أن تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، لكنه كان يعني وقف إطلاق النار مشروط بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة، وفي نفس الوقت لم يكن وقفا نهائيا لإطلاق النار، ولكن وقف يعني مؤقت ولكن مفتوح لفترة من الوقت، بما يعني هو immediate and sustained ceasefire، وهذا يعني أنه ليس وقف إطلاق نهائي وإنما هو وقف فوري ومستدام. هذا طبعا لم يوافق عليه الصينيون ولا الروس، وبالتالي استخدموا الفيتو، لكن هذا في حد ذاته يعتبر نوع من التحول في الموقف الأمريكي، لأن الولايات المتحدة كانت ترفض منذ بداية الحرب يعني استخدام حتى كلمة ceasefire أو وقف إطلاق النار. هي الآن تحاول أن تفعل شيئا مختلفا، ومع ذلك أعتقد أنه هناك مجموعة من الرهانات الأمريكية فيما يتعلق بالأيام المقبلة، يعني خلال ساعات يعني يوم الاثنين بتوقيت واشنطن، يعني سيكون هناك اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين رفيع المستوى، ومنهم يوآف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي، ومسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بالأطروحات والأفكار الأمريكية التي يمكن أن تقدم إلى الإسرائيليين.
نعم. الأمريكيون يتحدثون اليوم عن بدائل، والوفد الإسرائيلي الرفيع المستوى الذي ذكرته يصل إلى واشنطن، وفي ذلك ربما إشارة للانفتاح مجددا على مزيد من المحادثات بين واشنطن وتل أبيب بعد تأزم كبير يعني في العلاقة بين الحليفين. نتنياهو يبدو حتى مصرا على المضي قدما باجتياح بري لرفح، وحتى في بعض التصريحات لقنوات أمريكية قال قد نمضي قدما بهذا الهجوم حتى بدون دعم أمريكي. أصوات من داخل الولايات المتحدة على أصوات ديمقراطيين كبار الحقيقة على ألسنتهم قالوا الإسرائيل غير قادرة على تنفيذ هكذا هجوم بدون دعم أمريكي. هل ترى يعني في ذلك الكثير فيما يحدث تصريحات إعلامية رنانة صحيح، ولكن في النهاية تل أبيب لابد أن تعود إلى واشنطن في هذه القرارات الكبيرة، أم أنه أصبحت العلاقة بين نتنياهو وبايدن على مفترق طرق، وحتى تقارير في صحف أمريكية قالت أنه بايدن ربما يبحث عن بدائل داخل إسرائيل، وأن نتنياهو لا يمكن أن يستمر في منصبه بتى يؤثر على موقف بايدن حتى في الداخل وهو مقبل على الانتخابات. كيف تقرأ هذا التأزم بالعلاقة؟ هل تأزم بين شخصين أم بين بلدين اليوم؟
يعني هو خليط من التأزم في الحقيقة، يعني بايدن يحتاج للفوز في الانتخابات، وهو يدرك تماما أنه لن يستطيع أن يفوز من دون يعني تحقيق شيء في هذا الملف الذي طفى على السطح وأصبح له أولوية في خيارات الأمريكيين، ليس فقط الأمريكيين العرب وليس فقط الديمقراطيين، وإنما قطاع كبير من الشباب، قطاع كبير من السود الذين عبروا عن استيائهم، وكذلك اللاتينوز أيضا وهم شريحة كبيرة. هؤلاء اعتمد عليهم بايدن للفوز في الانتخابات عام 2020، وهو الآن يخسر نسبة كبيرة من الأصوات. هذه النسبة الكبيرة من الأصوات تكفي لإسقاطه في الولايات المتأرجحة، وبالتالي يخسر الانتخابات. في الوقت نفسه نتنياهو على الجانب الآخر هو يريد أن يستمر في منصبه، لا يريد أن يخرج من السلطة، يحاول مقاومة الضغوط الأمريكية، يرى أن هناك الآن بدأت تظاهرات ضد حكومة نتنياهو، وبالتالي هناك أجواء بدأت تظهر تحاول إقالته، وهو ما زال لديه نحو ما يقارب 3 سنوات من حقه أن يستمر في الحكم إذا استطاع أن يقضي على حماس بقوة السلاح حسب تصوره هو، وبالتالي كل منهما يحاول الضغط على الآخر. وبالفعل يعني كما تفضلت أستاذ فارس، كان هناك يعني تصريحات من كبار المسؤولين الأمريكيين بما فيهم تشاك شومر، وهو أعلى مسؤول يهودي منتخب كرئيس أو زعيم للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وجه انتقادات بالفعل وقال إنه يعني يجب على الإسرائيليين أن يبحثوا عن رئيس وزراء آخر. هذا كان يعني علامة فارقة على اختلاف وجهات النظر والتباين. لكن بايدن حينما تحدث مع نتنياهو مؤخرا يعني واجهه نتنياهو وقال له يعني أنتم تمارسون ضغوطا علينا في الداخل، ويبدو أن بايدن تعهد بعدم ممارسة هذه الضغوط على حكومة نتنياهو، لكن في الوقت نفسه نحن لا نرى تغييرا حقيقيا في موقف نتنياهو. هو يحاول أن يمارس هذا الضغط من أجل ربما تحسين موقفه التفاوضي مع حماس التي ما زالت يعني تضع بعض الشروط التي لا يقبلها الإسرائيليون، وفي نفس الوقت هو يحاول أن يقول أن إسرائيل دولة مستقلة ولا تتعرض ل يعني ليست جمهورية ماوز حسب قوله، وبالتالي ليست قابلة للاستجابة لهذه الضغوط. لكن في النهاية لا أحد ينكر أن الولايات المتحدة لديها مجموعة من الأوراق، لديها شحنات الأسلحة يمكن أن تبطئ حركة هذه الأسلحة، وإسرائيل تحتاجها بالتأكيد للقيام باستمرار في عملياتها العسكرية، يمكن أيضا أن توقع يعني نوع من العقوبات. أمريكا امتنعت عن فرض عقوبات عليها حتى الآن لكبح جماحها، لكنها يمكن أن توقع ذلك حتى بالنسبة لعملية الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية. أيضا لدى الولايات المتحدة ما يسمى بالدرع الدبلوماسي الذي يعني تحمي به الولايات المتحدة إسرائيل، فعلت ذلك 3 مرات في مجلس الأمن، يمكن أن تسمح بذلك في أي وقت شاءت. لكن إدارة بايدن حتى الآن مترددة في استخدام أي نوع من أنواع الضغوط الحقيقية الملموسة التي يمكن أن تجبر نتنياهو على القيام ب يعني اتخاذ خطوة للوراء أو التوقف عن السير في استراتيجياته الحربية بالهجوم على رفح. والكل يدرك الآن أن العالم كله غير متوافق مع حكومة إسرائيل بما فيها حتى الولايات المتحدة، وهناك صيحات غضب كبيرة حتى من جانب الكثير من الدول الأوروبية والتي يعني الذين حذروا مرارا وتكرارا من مغبة القيام بهذا الهجوم. لذا أعتقد أنه يعني نتنياهو عليه أن يأخذ خطوة إلى الوراء، ولا شك أنه متردد كثيرا في القيام بهذا الهجوم، لأنه يدرك تماما يعني قوة العالم ضده في هذا الموقف.
بالفعل استاذ طارق، يعني من الواضح انه نحن امام عمليات شد حبال سياسيه، لكن ذكرت الضغوط الاوروبيه، قد ايه برايك يمكن التعويل عليها؟ اليوم كان في تحذير شديد اللهجه من الرئيس ماكرون لنتنياهو بانه الا حتى يفكر بفرض اي اجلاء قسري للفلسطينيين والا يخوض مغامره الدخول البري الى رفح. قد ايه بنقدر نعول على هذه الضغوط؟ ولو أنك يعني نفهم منك أنه القرار يبدأ ويعود إلى واشنطن، ولكن الضغوط الأوروبية والخلافات ربما الحادة يلي أيضا داخل إسرائيل، قد يمكن نقدر نعول عليها لتغيير السيناريو ولفرض نوع من الوضع الإنساني لبعض الشيء لأهل غزة؟
يعني لا شك أن الدور الأوروبي مهم، وتغير النبرة الأوروبية يعني من شأنه أن يزيد الضغوط على حكومة نتنياهو. صحيح في النهاية أنه هذه الحكومة يعني لا تلتفت إلى الولايات المتحدة فقط باعتبارها هي الدولة الأكبر والأهم وهي المورد الرئيسي للسلاح وكل شيء من هذا القبيل، لكن أيضا هناك علاقات اقتصادية مهمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وأي نوع من العقوبات أو نوع من يعني التوتر في العلاقة من شأنه أن أيضا تضع إسرائيل له بعض الحسابات. لكن مع ذلك أنا غير متفائل بأنه هذه الضغوط الأوروبية يمكن أن تغير من موقف نتنياهو، لكن في نفس الوقت أعتقد أنه الجانب الإنساني هو الذي يعني هو رمانة الميزان في هذا المفصل المهم، لأنه نحن بصدد مجاعة كبيرة جدا في غزة، وإذا حصل أن نتنياهو لم يلتفت ولم يعني يعطي بالا لهذه الضغوط الدولية والأوروبية والأمريكية وغامر بالدخول إلى رفح، فلا شك أنه سيكون هناك يعني إجراءات أعتقد أنها ستكون قوية
وتبعات
أوروبا.
نعم، وخطأ استراتيجي ربما أستاذ طارق، يعني كما قالت واشنطن، خطأ استراتيجي يلحق سمعة إسرائيل بضرر لأجيال قادمة، يعني كما قال كبار في الإدارة الأمريكية. أخيرا يعني هو تقريبا دهمنا الوقت، ولكن لابد من السؤال والتوقف عند هذه النقطة. بلينكين زار جدة، زار المملكة العربية السعودية، قال أن محادثات التطبيع تسير على مسار جيد ونقترب من نقطة التوصل إلى اتفاقات، يعني تحدثت عن أوراق في يد واشنطن. هل التطبيع مع السعودية إحدى أوراق الضغط اليوم على تل أبيب لمحاولة إيجاد حل وترتيب اليوم التالي لهذه الحرب؟
هو نوع من الجزرة التي يمكن أن يعني تكسبها إسرائيل في حالة أنها يعني وافقت على الأفكار الأمريكية فيما يتعلق بما بعد الحرب. فكرة القبول بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ألا يكون هناك بفر زون أو منطقة عازلة تحاول إسرائيل أن تصنعها، وأيضا فكرة قبول حل الدولتين، وكذلك السماح بوجود دور للسلطة الفلسطينية. كل ذلك لا زال في مرحلة الغموض، لأنه نتنياهو رفض هذه الأمور حتى الآن. رهان واشنطن على أن الأمور ربما تتغير بعد انتهاء الحرب، يمكن أن يحدث انشقاق داخل التحالف الحاكم الإسرائيلي الآن بزعامة نتنياهو، ويمكن أن يأتي بيني جانتس بديلا له، وهو المنافس السياسي الأساسي لنتنياهو في اللحظة الراهنة. هذه هي خيارات واشنطن، وهي تريد أن تحقق ذلك. لكن المشكلة أعتقد أنه حتى بيني جانتس، وهو الذي يوصف لدى الأمريكيين بأنه أكثر انفتاحا أو أكثر قدرة وأكثر مرونة على تحقيق الأفكار الأمريكية، هو نفسه يتحدث أيضا عن ضرورة تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس في رفح، ولا يظهر أي نوع من رفض الهجوم على رفح حتى الآن، لأنه هناك تيار غالب داخل إسرائيل بضرورة التخلص من حماس بأي شكل من الأشكال. وأتصور أن الأمريكيين يحاولون الوصول لنفس النتيجة، لكن خياراتهم مختلفة، هي تتعلق ربما بالضغط على الدول العربية كي تحادث حماس وتقبل حماس بخروج قيادتها سلميا بدون أن يتعرضوا لاستهداف من جانب إسرائيل من قطاع غزة، وأن تبدأ بعد ذلك عملية يعني تفكيك البنية التحتية لما تبقى من حماس موجود على الأرض.
وحتى قيل بلينكين طلب من قطر حتى الضغط على حماس وإخراج المكتب السياسي من الدوحة، يعني إذا لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات بتنازلات أكبر.
شكرا للكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، حدثتنا الأستاذ طارق الشامي.
استمعوا إلى آخر إصدارات أس بي أس عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني، الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات أس بي أس عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.